بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومكملين مع بعض دعوة للتعايش، دعوة للتفاهم، دعوة للحوار، دعوة للتفاهم بيننا وبين بعض، دعوة لبناء الجسور بيننا وبين بعض بدل من بناء السدود، دعوة إن تيجي نقرب المسافات بيننا وبين بعض، دعوة لو جينا نختلف مع بعض ولازم هنختلف لأن ربنا خلقنا مختلفين، إزاي نتفاهم رغم إن إحنا مختلفين. حلقة النهاردة يا جماعة في أبو حنيفة بتعلمنا قاعدة هامة جدا جدا جدا، وانا اتمنى ان الناس تكتب القاعدة دي وتفتكر. احنا هنقعد نحكي عن ابو حنيفة كتير قوي، حكايات حكايات حكايات، بس مش عشان نحكي الحواديث، علشان القاعدة دي. ايه القاعدة دي؟ كيف اتعامل معاك لما اختلف معاك؟ انا اختلفت معاك، عايز اقنعك بفكرتي، او عايز اتقي شرك يا اخي، او عايز احل المشكلة، ازاي اتعامل معاك؟ ايه الطرق؟ لان ابو حنيفة مثل رائع يساعدنا في ان احنا اتعامل معاك ازاي لو اختلفت معاك. وهنقول خمس نقط، هنقولهم، هم دول خمس نقط الطرق اللي ممكن تتعامل، ويعني خمس نقط ده اجتهدنا ونطبق على ابو حنيفة، ونقول مين بقى يكتب الخمس نقط دول، ومين من الشباب والبنات يقدر يطبقهم بنية وتعرفه، بنية جمع الكلمة، بنية ان احنا نتآلف فينا بيننا وبين بعضينا، بنية المسلم اخو المسلم، بنية انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، بنية فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. بكل النوايا دي مين هيتلقف الكلام ده يقول انا هصلح اصلاح ذات البين من اعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى في الثواب يا جماعة، انك تصلح بين الناس وبعضها، لان الاصل اعمار الارض. وبالتالي لو الارض فيها افساد، فيها خلاف، فيها تقطيع ارحام، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ربط بين الافساد وتقطيع الارحام. احنا بقى جايين في البرنامج ده نلم الشمل. ابو حنيفة ام جاي وقايل ايه؟ طيب دلوقتي احنا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة ان التغيرات سريعة جدا جدا جدا، والايات القرآنية والاحاديث عددها محدود، واحنا الاحداث غير محدودة، تغيرات عمالة تحصل. صحيح القرآن صالح لكل زمان ومكان، ازاي اطلع من الايات اللي عددها محدود اواجه الاحداث الغير محدودة؟ القرآن لكل زمان ومكان، يبقى أكيد الآيات المحدودة دي لو شغلنا عقلنا نطلع منها اللي يناسب الأحداث الغير محدودة. يبقى أنا بقى فقهي حبني على إيه؟ أنا هاخد من القرآن والسنة. طب ولو ما لقيتش هعمل حاجة اسمها الرأي، الاجتهاد، الرأي المحمود طبعا، هطلع من الآيات ومن الأحاديث واجتهد وشغل عقلي عشان أواجه الأحداث الهائلة اللي عمالة تحصل في العراق. فاهمين عمل إيه؟ فبدأ يطلع حاجة جديدة اسمها الرأي أو الاجتهاد، ما كانش موجود. وبقية العلماء في بقية العالم الإسلامي مش زي بغداد اللي بتتحرك بسرعة جدا، فبقية العلماء ما كانوش متخيلين إن ينفع يقول الكلام ده، فجاي بكلام جديد وكان عنده الجرأة، لازم نجتهد. فجزاه الله خيرا، سد الفجوة اللي بين احداث الحياة وبين الدين. فانا بس ببني لك الصورة عشان اقولك طب هو هيتعامل ازاي. فالراجل ده جاي بكلام جديد، مدرسة الرأي، ده كلام احنا مش قابلينه، احنا لان الباقيين مش عارفين العراق فيها ايه. الفقه التقديري، نتصور المستقبل، احنا مالنا، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده ما نعرفوش. مدرسة فقهية مجمعة، الرأي مش رأي واحد، مش رأي فرد اسمه أبو حنيفة، ده رأي مدرسة اسمها مدرسة، مدرسة الرأي، كلنا بنفكر مع بعض. حرية التعبير، كلام ما تقبلش. عادة يا جماعة اللي جاي بفكرة جديدة هي عقول الناس بتشتغل ازاي، عشان تبقوا عارفين عقول الناس دايما تحب تشوف حاجة فهمها، فلو شافت حاجة مش فهمها حتى وصح ما تقدرش تقبلها بسهولة. يعني هو في الاخر ابو حنيفة النهاردة لما قال بالفقه التقديري والرأي والاجتهاد، ده اللي احنا ماشيين عليه الى اليوم، بس ساعة ما قاله كان الكلام جديد على العقول. فالناس عادة تحب تشوف حاجة شافتها قبل كده علشان تقول اه فهمت دي على دي. طب هو جايب كلامه من، طب ما يمكن فعلا كلامه غلط، لا ده جايبه من الصحابة، وهو باني كل فكرته، خلي بالك عشان بس ما حدش يقول طب ما هو فعلا شكله بيقول كلام غلط، هو باني كل فكرته على حديث، ان الحديث صحيح، ان النبي وهو بيبعت سيدنا معاذ بن جبل بيبعته لليمن، فبيقول له بماذا ستقضي يا معاذ، هتقضي هناك بايه؟ قال بكتاب الله. فقال له النبي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيرسم خط هيمشي فيه ابو حنيفة، قال فان لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي. ده معاذ بيقول للنبي اجتهد رأيي ولا قاله. ولا قاله يعني ايه؟ وابذل كل جهدي، ما اصرش في الاجتهاد. فابتسم النبي وضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. يعني تمام صح يا معاذ. فهو قال لهم طب انتوا ليه بتنكروا عليا ديا والحديث بيقول كده؟ طب هم صحيح طالما النبي قال كده، هم ما كانوش متخيلين ان حد ينفع يجتهد غير الصحابة. طب احنا جينا بعد الصحابة لا ما نجتهدش. طب يقولون طب والحاجات اللي انا لو وقفت هتاكل هتبلع، انا لو وقفت مكاني الترجمة والعقائد المختلفة والناس اللي عمالة تيجي بافكار على بغداد انا هتبلع. لو وقفت مكاني وما بدأتش افكر للمستقبل انا هيجي الطوفان وياخدني والاسلام مش هيبقى له مكان. انا لازم اجتهد وتفوق للمستقبل عشان يفضل الاسلام ماشي مع الواقع، ما يبقاش الاسلام متأخر عن الحياة فالناس تبعد عن الاسلام وتقول الاسلام كلام قديم. عرفتوا الوضع كان عامل ازاي وشفتوا انا جاي منين؟ طيب هيقولوا عنه ايه بقى وهيتعرض عليه ايه؟ قالوا عليه ده اصله فارسي. هو فعلا اصله فارسي، ده جاي خرب الاسلام. قالوا عليه ده زنديق، اتقال عليه كلام صعب قوي. تخيل ابو حنيفه اللي هو دلوقتي مذهبه اكبر مذهب بيتبع في العالم الاسلامي ومن الائمه الكبار، ما كانوش عارفينه. فقالوا عليه زنديق، وقالوا عليه دون من المعتزله من الفرق المنحرفة فكريا في ذلك الوقت، وقالوا عليه لا ده من المرجئة، وقالوا عليه ده من الخوارج مع انه اكتر واحد حارب الخوارج، اتقال عليه كل حاجة، وقالوا عليه ده فاسق وتاب وبعدين ارتد تاني. انت عارف انا بتكلم على مين؟ بتكلم على ابو حنيفة. ليه؟ لانه جايب كلام جديد، لانه جايب كلام يعني رسمت لك صورة الاختلاف عامل ازاي. طيب اكتر من كده، قالوا ان لو خرج ابو حنيفة على المسلمين بالسيف لكان اهون مما خرج به. لو كان طلع علينا يحاربنا كان يبقى اهون من اللي طلع به. تخيل يا جماعه الصوره كانت عامله ازاي. وهو يعني وهو بيدافع عن نفسه يقول ايه؟ شوف له كلمه جميله جدا، كذب والله كذاب وافترى من قال اننا نقدم الراي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يقول كده يبقى كذاب، احنا لا نفعل ذلك، انما اخذ بكتاب الله ثم سنه رسول الله ثم الراي الى اخر هذا الكلام. شفت البيئة عاملة ازاي؟ دي البيئة عاملة كده. طيب هتعمل ايه مع المختلفين معاك؟ بصوا يا جماعة نيجي علينا شوية وبعدين نرجع لابو حنيفة. المختلفين معاك واحد من اشكال مختلفة، لان واحد عنده عقل وعلم وفهم، ومختلف معاك لانه مش فاهم وجهة نظرك، ولو فهم وجهة نظرك هيفهم ويحترم، ده راجل عاقل صادق. المختلفين انا على فكره اللي انا بقولهم دول مش بتكلم على ابو حنيفه، ده انا بتكلم في حياتنا احنا وهتطبق على ابو حنيفه برضه، لان هو كل واحد يا اما عالم ذكي بيفهم عنده عقل، يا اما المختلف معاك واحد طيب بس فهمه على قده هتتعامل معاه ازاي، يا اما واحد عقله كويس بس ما يفهمش بالكلام النظري لازم يشوف حاجه عمليه. مش العقول كده، مش انا بس بوصف لكم اشكال الناس بتفهم ازاي، لازم تفهموا حاجه عمليه، لازم يشوف حاجه. انا كل ده هشرحه بامثله ابو حنيفه عشان يفهم. لو ما وريتوش حاجه وقعدت تحكي له 100 سنه كلام حلو قوي ما يفهمش. ففي واحد يفهم بالنظريه، وفي واحد يفهم بحاجه عمليه، وفي واحد يفهم بصعوبه فلازم تتحايل ازاي توصل له الفكره، وفي واحد مهما فهمته مش عايز يفهم، حاسد حاقد شاتم لسانه مش كويس. فهتتعامل معه ازاي؟ اشكال من الناس. وفي واحد صاحب قوة عايز يرجمك، هو مختلف معاك عايز يرجمك غصب عنك على فكرته. مش دي الاشكال المختلفة. وفي واحد من عامة الناس هو ملوش دعوة بالحاجات دي، لكن انا اسف في الكلمة يعني احمق، يعني بتصرف بصوت غبي فيختلف معاك فيخليك مش طايق نفسك. طب ده كمان هتتعامل معاه ازاي؟ ابو حنيفه بقى هيتعامل مع كل الشرايح دي، لان البيئه اللي هو طلع فيها مش قلت لكم طلع في جو متلاطم بالاموال في كل حاجه. فتعالوا نتعلم منه التعايش، ازاي اتعلم ازاي اتعامل مع واحد اختلف معايا. طب وليه يعني مع اني ما اتعاملت معاه؟ لا، مش الاسلام بيقول لك اصلح ودات بينكم؟ مش خلي بالك انا مش بقول لك يبقى كتر خيرك لو اتعاملت مع الناس، ده انا بقول لك فرض عليك. ألفة المسلمين أعظم أركان الشريعة الإسلامية، ومفيش أمر شرعي في الإسلام إلا وراه هدف من أهداف الألفة. ليه الغيبة حرام؟ ليه النميمة حرام؟ ليه الطلاق صعب جدا لغاية ما يتم الطلاق؟ ليه صلاة الجماعة؟ ليه صلاة الجمعة في المسجد؟ ليه كل الكلام ده؟ كل الكلام ده ورائي ورن الشرع نبني على ألفة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن يعني ألا أدلكم على ما هو أعلى درجة من الصائم القائم الذاكر؟ مين دول يا رسول الله على درجة؟ إصلاح ذات البين، اللي بيصلح بين الناس وبعضها. ده مش كتر خيرنا يا جماعة، ده واجب علينا الألفة، ده واجب علينا التعايش. سامعين يا جماعة يا مسلمين، واجب علينا إصلاح ذات البين. ثم قال إن فساد ذات البين، الوقيعة والمشاكل والاختلاف اللي يؤدي للصراع بين الناس، لا أقول تحلق الشعر، هي الحالقة دي اللي بتحلق. تحلق ايه؟ لا اقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. الخلاف اللي يؤدي للصراع بياكل من بيننا. عشان كده البرنامج ده نرجع شفتوا اشكال الناس المختلفة ايه؟ طب احنا عايزين نتعامل مع كل دول، تيجي نتعلم من ابو حنيفة. شفت اشكال الناس، عندك خمس طرق للتعامل مع الناس لو اختلفت معهم. ايه الخمس طرق دول؟ كلام صعب بس هنسهله بعد كده، تعالوا نشوف مع بعض على الشاشة. اول حاجة المنطق العقلي، الناس اللي عايزة تكلمها بالعقل نقنعهم بالعقل، نتعلم من ابو حنيفة. طيب التاني المنطق العملي، واحد ما يفهمش الا لو فهمته بحاجة عملية، نتعلم من ابو حنيفة، هنيجي للامثلة. التحايل الذكي، مش كل الناس، في واحد يقول لك انا مع الحق، ما فيش حاجة اسمها تحايل ذكي، هو كده وخلاص. طب انت هتتفرج على ابو حنيفة طالما مش في ثابت من الثوابت، ازاي هيعمل؟ النقطة الرابعة الصبر والحلم، في ناس ما ينفعش معاه غير ما تصبر وتحلم. مختلف معاه احسن حل ليه الصبر والحلم، تسكت تحلم عليه. النقطة الرابعة الخامسة والاخيرة الثبات على المبدأ، المختلف اللي عايزك بالقوة يجبرك على فكرته، لما تختلف معاه كيف اتعامل معاه؟ تثبت على اللي انت عليه هتكسب. خمس حاجات لو اختلفت مع بني ادم كيف تتعامل لتكون متعايش، لتصلح ذات البين، لتحقق الألفة. خمس نقط، تعالوا نمسك الخمس نقط دول ونعيش معاهم مع ابو حنيفة. بس بعد الفصل نمسك نقطة نقطة من الخمسة دول، نحكي على ابو حنيفة مش عشان نحكي حواديت، نحكي الحدوتة بس عشان حضرتك تتعلم. طب انا بقى مع اصحابي ممكن اعملها ازاي؟ تقعد بقى تفكر وتقلب. تعالوا نكمل مع بعض مع الخمسة دول بعد الفصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني قلنا جايين نتعلم مهارة في الحلقة دي، بس مهارة بنية، مش عشان تلاقي شغل، ولا والله وعشان الدنيا كمان هتلاقي بيها شغل وتنجح في الحياة. ابو حنيفة ما نجحش في الحياة الا بالقدرات دي، ازاي اتعامل مع اللي يختلفوا معايا. فجايين نعمل المهارة دي ونديك المهارة دي عشان الدنيا وعشان الاخرة. عشان الاخرة انك تصلح في الارض وتألف الناس وتألف بلادنا وتألف مجتمعاتنا ونحل بيها مشاكل. وقادرين يا شباب ان شاء الله، ان شاء الله بالخمسة دول انا متأكد ان في شباب وبنات هيسمعوا الخمسة دول ويطلعوا من الحلقة دي نكبرهم عندهم ويقولوا هننفذهم. وتعالوا نبدأ مع واحدة واحدة. الاولانية، ماذا تفعل لو اختلف معاك واحد لكنه ذو عقل، راجل عاقل، الناس اشكال والوان. فتعالوا نمسك الصنف الاولاني ونشوف ابو حنيفة هيتعامل معاهم ازاي. العاقل، صاحب العقل والرأي، ابو حنيفة وحضرة بالمثل الاولاني. زي ما انتوا عارفين انتشر عنه ان الراجل دون ضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لانه بيختار الرأي. الناس اللي قالت كده نقلت على ابو حنيفة غلط. الموضوع وصل للحجاز. ايه اللي وصل للحجاز؟ الراجل دون بيفسد في الدين، الراجل دون بيقدم رأيه الشخصي على حديث النبي، وهو العكس طبعا تماما. ويقعد يقيس، يعني ايه يقيس؟ يعني يقعد يقول العقل بيقول كذا يبقى انا حقيس دي على دي حتى لو حديث النبي بيقول حاجة تانية. هو بيعملش كده. فراح يحج فقابل الإمام محمد الباقر. الإمام محمد الباقر من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام محمد الباقر شافه فقال أنت الذي غيرت دين جدي. شوفوا الكلام صعب جدا. أنت الذي غيرت دين جدي، فقدمت القياس أنك بتقيس بالرأي على أحاديث جدي، أنت اللي عملت كده. فقال أبو حنيفة ما فعلت، قال بل فعلت. يا جماعة احنا بيبقى عندنا رؤية على الناس ونحكم قبل ما نقعد نسمع منهم قبل ما نتواصل. فقال أبو حنيفة: يا إمام، هل جلست حيث تحب؟ ممكن تختار الحتة اللي تحب تقعد فيها حتى أجلس حيث أحب. فالإمام أم قاعد على محمد الباقر أم قاعد على يعني كنبة أو كرسي كده وأم قاعد عليها. فأم جاء أبو حنيفة قال: أنت جلست حيث تحب وأنا أجلس على الأرض حيث أحب أن أكون بين يديك. خلي بالكم يا جماعة، اوعى تفتكر ان المنطق العقلي كلام نظري وبس، لازم تلمس القلب، لازم تتواضع للي قدامك. هو انت هدفك ايه؟ هدفك انك تكسب ولا هدفك ان الحق يبان والقلوب تتألف؟ ابو حنيفة له كلمة حلوة قوي 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 قوي، بيقول: انا مع من يختلف معي. احفظوا الكلمة دي يا جماعة، لو تقدروا تكتبوها اكتبوها. انا مع من يختلف معي كمثل رجل ضاعت ناقته في الصحراء فهو يريد الناقة، عايز يرجع الناقة، فلا يفرق معه هل هو الذي سيجدها أو أحد آخر سيجدها، وأنا أبحث عن الحق، لا يفرق معي عن لساني سيكون أم عن لسان غيري. ده ذهب، الكلام ده ذهب. اللي بيدور على الحق زي اللي بيدور على ناقة في صحراء، ناقته تفرق معاك أنت اللي هتلاقيها ولا حد تاني هيلاقيها. فابتدى بانه تواضع لمحمد الباقر. اوعى تفتكروا يا جماعه ان المنطق العقلي خالي من القلب. في ناس نظريه، هو الحق كده، انت مش موافق. يا اخي ابدا برقه، ابدا زي ما احنا يا جماعه بنتعلم ادوات مش بنتعلم مهاره. فاول حاجه عملها ابو حنيفه قام قاعد على الارض وقعده هو على الكنبه. الاول قال له: انت تحب تجلس فين؟ فلما قعد على الكنبه ما قعد له على الارض. وقال له ابو حنيفه: انما فعلت ذلك لان مقامك عندي كمقام جدك عند أصحابه صلى الله عليه وسلم. شفت ده؟ يعني ده بدأ معاه قبل ما يقول له أنا، يعني هو محمد الباقر بيقول أنت غيرت دين جدي، فهو أول رد عليه: طب بص من قعدتي من طريقتي تعرف أن أنا ما غيرتش. شوفوا الإقناع، شوفوا تعرف تبقى كده. الحكاية دي عايزة تدريب طبعا طبعا. أنا بضرب لك مثل لإمام عبقري، بس انت لازم تبدا تقلد وتقدر ان شاء الله يا بنات بالنيه وبالتدريب وبالمحاوله لغايه ما تكسب قلوب الناس وتبقى ان شاء الله تحقق نجاحات زي ابو حنيفه في مجالك. فدي اول حاجه. فقعدوا الاثنين قدام بعض. فقال: يا امام، انت تقول انني غيرت دين جدك بالقياس بالراي وتركت حديثه. قال: نعم فعلت. فقال: يا امام، اسالك ثلاثه اسئله. خلي بالكوا طريقته في الاقناع دايما، وتعلموها يا جماعه. واحد بيسالك سؤال، ابو حنيفه يقوم عامل ايه؟ ما يردش على الجواب، ما يردش الجواب، فيبقى في موقف ضعيف، يردها له بسؤال. جربوا الحكايه كده، ويردوا له بسؤال، واحفظوا الحكايه دي. يبدا بسؤال سهل، ما يديلوش سؤال صعب، علشان نبدا نوجد مساحه مشتركه بيني وبينك، نكبر المساحه المشتركه باسئله سهله. يقعد يساله ثلاث اربع اسئله سهله، وبعدين يوصل لنقطه الخلاف، فيكون الراجل هدي. حاجة مش بقول لكم دي مطارات، يعني ممكن تعتبروا ان الحلقة دي تدريب. فابتدى معاه الامام ابو حنيفة، قال: انا هسألك ثلاث اسئلة. السؤال الاولاني: ايهما اضعف، الرجل ام المرأة؟ سؤال سهل. فقال محمد الباقر: المرأة اضعف بدنيا، المرأة اضعف. قال: في دين جدك، في دين النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له في دين جدك صلى الله عليه وسلم، ميراث الرجل وميراث المرأة مين اقل؟ قال له: المرأة نصف الرجل. فقال: فلو كنت أعمل بالرأي وأترك حديث جدك ودين جدك لقلت المرأة أضعف فتستحق ضعف ما يستحق الرجل. فإيه؟ لكني لم أقل ذلك لأن الحديث النبي مقدم عندي على رأيي. مع إنها لو بنحسب بقى بالاجتهاد. السؤال الثاني وصلت يا جماعة مفهومة ولا؟ قال: السؤال الثاني، أيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصيام؟ فقال: الصلاة. فقال: يا إمام، المرأة بعد رمضان يفوتها صلاة وصيام، بما أمرها جدك صلى الله عليه وسلم أن تقضي، الصلاة أم الصيام؟ قال: الصيام. فقال: فلو كنت أجتهد برأيي وأترك حديث النبي لقلت الصلاة أفضل، يبقى تعيد الصلاة ما تعيدش الصيام. لكني لم أفعل ذلك، قلت كما قال جدك، تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة. سبحان الله ده جامد جدا. يعني انت بتتكلم على واحد وبيتكلم بالعقل. تعال نتكلم بس الاول ايه بتواضع. الثالثة قال يا امام ايهما اكثر نجاسة البول ام النطفة اللي بيجي منها الولد يعني لما الرجل يعني يجامع زوجته؟ فقال في دين جدي البول انجس. فقال يا امام لو كنت اخذ بالرأي واجتهد واترك حديث النبي لقلت البول نغتسل منه والنطفة نتوضأ منها لان البول انجس، لكني قلت كما قال جدك البول نتوضأ منه والنطفة نغتسل منها، فلم اغير بالرأي يا امام، وانما فعلت ما فعلت يا امام لان العراق كل يوم الناس تكون في جديد، فاردت ان احمل الناس لدين جدك. فقام محمد الباقر يقبل رأس أبو حنيفة. ما تخنقش يا جماعة أبو حنيفة، أنت بتقول دي غيرت دين جدي، لا ما غيرتش، لا غيرت، طب غيرت، واللي عجبه عجبه واللي مش عجبه عنه ما عجبه، ونبدأ نتخانق. المنطق العقلي تعرف نعرف نتعلم. طب أديكوا مثل تاني لطيف. المثل الثاني ان الخوارج دخلوا مسجد الكوفة شاهدين السيوف، وراحوا لابو حنيفة وقالوا له، في الخوارج بيقولوا ان المسلم اللي يعمل كبيرة من الكبائر زي الزنا او شرب الخمر كافر، حاجة يعني فكر كان متطرف. فدخلين شاهدين السيوف وقالوا لابو حنيفة في جنازتين واقفين بره على الباب، جنازة رجل شرب خمر ومات وهو شرب خمر ودي جنازته، وجنازة امرأة زنت وحملت وماتت وهي حامل. يتعمل ايه في الاثنين؟ مؤمنين ولا كافرين؟ وانطق. ولو قال لهم كانوا يستبيحوا الدماء، لو قال لهم مؤمنين يقتلوه. فقال ابو حنيفة اغمدوا سيوفكم فاني لا استطيع ان افكر والسيوف امامي. فقالوا إنما رفعناها لأننا نتقرب إلى الله بقطع رقبتك. فقال أبو حنيفة لم أتذكر السؤال، من أي ملة هم؟ أمن اليهود هم؟ ألبها لهم سؤال بنفس الطريقة بتاعته وسؤال سهل، أمن اليهود هم؟ قالوا لا. قال لم أتذكر، أمن النصارى هم؟ قالوا لا. قال فممن هم؟ قالوا من المسلمين. قال تكفيني الإجابة، شكرا، خلاص خلصت المناظرة. فتلخبطوا فقالوا أهم في الجنة أم في النار؟ فقال أقول ما يقول القرآن. أتؤمنون بالقرآن؟ قال نعم. قال أقول ما يقول القرآن على لسان إبراهيم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وأقول ما يقول القرآن على لسان عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يقولون فوضع السيوف وقالوا والله هذا الرجل ينطق الحق من لسانه. الخوارج بالمنطق العقلي هديو، بس خلي بالكو هو ما كانش عنده مانع انه احيانا يتنازل عن رأيه. اصل واحد يفتكر يبقى لازم يكسب دايما. فمرة جاله واحد الرجل دون اسمه زهير بن معاوية، فزهير بن معاوية سأله عن مسألة فقهية خاصة بالعبيد وكده، مسألة فقهية معقدة، فالامام ابو حنيفة رد. فقال الرجل ولكني سمعت حديث عن النبي رواه فلان وفلان وفلان لم يصلك، وهو كان كل الأحاديث ما وصلتش لكل الأئمة، يقول فيه النبي كذا وكذا وكذا عكس ما تقول. فسكت أبو حنيفة وقال سأراجع الأمر. طب أنا حراجع الحديث. يقول زهير بن معاوية فطرقت العراق 10 سنين ثم عدت، فأرسلت رجل يسأله في نفس المسألة فأجاب بإجابتي غير ثقة. فذهبت إليه وقلت أتذكرني؟ قال لا. قال قلت أنا الذي أتيتك ولقد أرسلت إليك فلانا. فقال أبو حنيفة علمنا هذا رأي، فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه وتركنا ما قلناه من قبل. المنطق العقلي إن أنا مستجيب للحق، إن أنا مستعد أسمع وأفهم. طيب يعني وصلت النقطة الأولانية. يبقى النقطة الأولانية كيف أتعامل مع ما أختلف معه المنطق العقلي. تعالى نتكلم بالعقل. من غير خناق من غير تشنج نقلد نبينا صلى الله عليه وسلم بالراحة بشويش، بس في نفس الوقت مش معنى ان انا بقول كده ان انا مصر على رأيي. لو طلع الحق في رأيك علمنا هذا رأيي. ده مين بيقول كده؟ الامام الاعظم زي ما كانوا بيسموه ابو حنيفة امام الائمة. علمنا هذا رأيي، هو احسن ما وصلنا اليه. وفي رواية اخرى بيقول كده هو احسن، ده اخر حاجة وصلنا لها، فمن جاء انا بافضل منه قبلنا. طيب نتنقل على المنطق الثاني. النوعية الثانية مش ما بتفهمش بالنظريات، ما تقعدش تنظره بالعقل. محتاجة ايه النوعية الثانية؟ محتاجة حاجة عملية تشوفها. فابو حنيفة بقى مع الناس دي خطير. اول واحدة ودي يستفيد منها المسلمين اللي عايشين في الغرب، يعني اسمعوا الحتة دي المنطق العملي. المسلمين اللي عايشين في الغرب يبقى عندهم دايما مشكلة يتعاملوا مع الملحدين ازاي، الذي لا يؤمن باي ديانة. فكان موجود امثالهم في العراق، العراق فيها كل حاجة في وقت ابو حنيفة، كل حاجة موجودة. فابو حنيفة جلس ليهم للمناظرة العقلية اللي هو المبدأ الاولاني اللي احنا قلناه المنطق العقلي. جلس يناظرهم مفيش فايدة، يقول لهم ربنا مش ممكن الكون يبقى صدفة، مفيش فايدة. فقعد يفكر كده فقال لهم انا تعبت النهاردة مش قادر اناظر، ممكن نتقابل بكرة في نفس الميعاد في نفس المكان؟ وقعد يأكد لهم على الميعاد. تمام تمام كله جه، ما جاش ابو حنيفة. المنطق العملي ازاي تقعد تفكر انا اختلفت مع فلان، ازاي افهمه بطريقة عملية؟ غاب 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 وبقى بيغلو، وبعدين جه متأخر يعتذر انا اسف اتأخرت عليكم. فشوفوا بيتعامل مع الملحدين وعايز يوصل لهم فكرة، مش روحوا في 60 داهية وخلاص. هو صاحب رسالة، سهل قوي انك تقول روحوا في 60 داهية انتوا في النار، سهل. لكن ان انا عايز اصلح، ان انا عايز استوعب نفس، عايز انقذ نفس. فرح لهم متأخر فغضبانين غضب شديد، قال انا اسف ولكن كما تعلمون انا اسكن في الناحية الاخرى من الفرات، فعشان اعدي ليكم باخد قارب، فلم يأتي القارب، ما وجدتش قارب على النهر، فعشان كده اتأخرت. فطبعا السؤال المنطقي قالوا له طب ما جيت ازاي؟ قال لهم فضلت واقف على النهر مش عارف اجيلكوا ازاي، ففجأة قام جاي لوح خشب وقف قدامي، وبعدين جي اربع الواح من كل النواحي المحيطة، وبدأت الالواح تتجمع مع بعضها وتتربط مع بعضها وانا واقف، لغاية ما اتجمعت وعملت قارب متلاصق، فرجدت عليه فقادته الامواج حتى وصلت اليكم. قالوا اتهزأ بنا؟ انت لا تحترم عقولنا، انت ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله؟ قال اقررتم على انفسكم وخسرتم. اقبلت عقولكم، يعني رفضت عقولكم ولم تقبل، انا عايز اقولها زي ما هو قالها، قال ابت عقولكم ان تقبل ان قارب بسيط قد اجتمع بالصدفة، ولم تقبل وسمحت عقول، يعني رفضت ان قارب صغير اجتمع بالصدفة، ولم تقبلوا او قبلتوا من الكون ده كله المعجز قد اجتمع بالصدفة. فسكتوا. في ناس لازم تنقلهم على حاجة عملية. ادي لك مثل تاني دمه يعني لطيف جدا. كان في واحد في الكوفة، الكوفة كانت مقر سيدنا علي بن ابي طالب، ففيه ناس في الكوفة متعصبين لسيدنا علي بيشتموا سيدنا عثمان بن عفان. ففي واحد بدأ يمشي بين الناس يقول عثمان كافر غير مسلم اصلا، تخيل يقول كده على سيدنا عثمان. طب ده ينفع معاه اقناع عقلي؟ لا، ده لازم معاه حاجة عملية. هتعمل ايه يا ابو حنيفة؟ فابو حنيفة يقوم واخد بعضه والراجل عمال يقول ده كافر غير مسلم، وقام مخبط على بابه، فلقى على بابه الامام ابو حنيفة الراجل، فيعني فرح جدا، فقال جئتك خاطب لابنتك، هخطب بنتك. قال لمن؟ قال لرجل شريف عظيم النسب غني كثير المال سمح كثير الادب جميل المحية عظيم العبادة. فقال الرجل يعني نعم يا امام، وكفانه دايما طرفك يا امام. فقال ابو حنيفة غير ان فيه خصلة، فقال وما هي؟ قال غير مسلم. فقال يا امام اتأمرني ان ازوج ابنتي لرجل غير مسلم؟ كيف هذا؟ فقال فكيف قبل عقلك ان رسول الله زوج ابنتيه لرجل غير مسلم؟ فقال ابن عفان متجوز بنتين النبي رقية وام كلثوم. فقال استغفر الله تبت يا امام. فاهمين بيشتغل، فاهمين طريقة ابو حنيفة بتشتغل ازاي وبتتحرك ازاي مرة برضو بنفس الطريقة العملية. هو الإمام أبو حنيفة في فقهه إن لو الإمام في الصلاة بيقرأ الفتحة في صلاة الظهر مثلا بصوت واطي في سره صلاة الظهر الحمد لله رب العالمين بيقرأ الفتحة، المأمومين اللي وراه احنا كلنا بنقرأ الفتحة. ففقه الإمام أبو حنيفة إن ممكن لو المأمومين ما قروش الفتحة وراه قراية الإمام لأنه إمام تجزئ عنهم، تبقى صلاتهم صحيحة حتى لو ما قروش الفتحة لأن الإمام كأنه بيقرأ لهم. طبعا الحكاية دي رفضها ناس كتيرة جدا، ففي ناس جاية من المدينة مخصوص فقالوا لمناظرك نرد عليك في الحكاية دي. يا جماعة ده فرع من الفروع، الخلاف في الفروع ما يؤديش لخناقة، دي وجهة نظر المدينة ودي وجهة نظري، قالوا لمناظرك. فقال أنا لا أستطيع أن أناظركم كلكم، أنا ما أقدرش أواجهكم كلكم. قال فماذا تريد؟ قال اختاروا واحد منكم أناظره، واحد بس ما أقدرش أكلمكم كلكم، فاختاروا أعلمكم يناظرني فأم مطلعين أعلمهم. فقال لهم ترضون بكلامه؟ قالوا نرضى بكلامه. قال فإن حاججني أو حاججته يسري كلامه عليكم؟ قالوا نعم. قال أقررتم على أنفسكم؟ ما هو ده اللي أنا اخترته في مذهبي، ما أنا مذهبي إن كلامه يجزئ عن كلامكم، فهو ده اللي أنتوا عملتوه. فتلخبطوا شباب صغيرين زي شبابنا دلوقتي، إيه ده؟ طب ويبقى مين الصح؟ فقال لهم حاجة حلوة أوي، قال ولكنكم من المدينة، فإذا عدتم إلى المدينة فهناك مالك، الإمام مالك يقول أنه ينبغي أن يقرأ الفاتحة، فكونوا على أهل المدينة، وأنا إذا قدمت إلى مالك في المدينة سأفعل ما يفعل مالك. إيه رأيك في هذا الكلام الخطير؟ بس شفت المنهج العملي يا جماعة، لما تختلفوا مع ناس يا إما تشوف هو شخصيته إيه، ده يتكلم بالعقل ما ينفعش، طب ايه الطريقه العمليه اللي اقنعه بيها؟ انا عايز نطلع متعلمين، انا لازم لما اختلف مع الناس ما اشتمهمش. تعالوا نفكر في طريقه تانية غير ان احنا نشتم بعض، غير ان احنا نكره بعض، غير ان احنا نتخانق مع بعض. انا بشوف العربيات يحصل حادثه في الشارع سهل قوي ان احنا نطلع نقطع هدوم بعض، طب ما نتكلم مع بعض. بشوف الأزواج والزوجات بيتخانقوا على أهية في الأشياء، طب ما نتكلم مع بعض. بشوف الأب وأبوه وخناقات، يقولك أنا بقالي 6 أشهر ما بكلمش أبويا. بنشوف العائلات أنا بقالي 2 سنين ما قطع أخويا. ونتحاول يا أخوانا ونفكر، لأن كسب القلوب قرب إلى الله كبيرة زي الصلاة والصوم. تعالوا نكمل مع أبو حنيفة بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كنا بنتكلم على الإمام أبو حنيفة، بنتكلم إن ماذا أفعل إذا اختلفت مع أي إنسان. في 5 طرق للتعامل معاه، المنطق العقلي اتكلمنا عنه، المنطق العملي اتكلمنا عنه، النقطة الثالثة دي ده ما خفيف جدا، التحايل الذكي. في ناس على فكرة يا جماعة مش مرنة، في ناس جامدة، يعني هو مؤمن بالحق وجميل قوي إن هو مؤمن بالحق ويقول لك انا بخاف من التعايش ده يا عم، يعني ماليش دعوه انا بالكلام ده، ما بفهمش انا في الكلام ده، الدنيا يا ابيض يا اسود. لكن تعالى نتكلم على الامام ابو حنيفه وطرقه الذكيه لما يكون الموضوع مش ممكن لو اتكلمت بالعقل وبالدماغ اللي قدامك هيفهم. فتعالوا نتفرج على التحايلات الذكيه والمرونه الشديده بتاعه ابو حنيفه ونتعلم احنا منها كمان علشان نشوف الحكايه دي. مره ابو جعفر المنصور كان ساعات بيقتل الناس كتير، وهو كان الخليفه امير المؤمنين في العراق في ذلك الوقت. فابو جعفر المنصور في واحد في المجلس بتاعه اسمه ابو العباس الطوسي، ده بيكره ابو حنيفه وبيحسد ابو حنيفه، ودون كان رئيس الشرطه عند المنصور، فدون اللي يعني ايه بيخلص المهم. فابو حنيفه المنصور دعيه ان هو يحضر الجلسه، فراح قصر الخليفه وداخل ابو حنيفه، فالطوسي قام كده مشاور لواحد جنبه قال له اليوم اقتل ابو حنيفه، انا هخلص عليه الليله دي. فابو حنيفه حس، فدخل الراجل وقال يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أناظر أبو حنيفة؟ أسأله سؤال فقهي؟ فقال المنصور، والمنصور كان بيقلق من أبو حنيفة لأنه قائد ومتجدد، فقال بسأل. فقال يا أبا حنيفة، أمير المؤمنين يبدو له رأي في إنسان فيقول لنا دون أن ندري لماذا أقتل فلان، أقتله وأطيع أمير المؤمنين أم أعصي أمير المؤمنين؟ يعني حصل له وخلاص يعني ايه هو بس نفخة ويقع على طول. فابو حنيفة بصله وشوف سرعة البديهة, وهو ابو حنيفة مش موافق على كتير من تطرفات المنصور منها النقطة دي بالذات, بس هو اي معجل الموضوع دون بانك تقول كذا مش هتكسب كتير. فنظر ابو حنيفة الى الطوسي وقال له يا ابا العباس, امير المؤمنين يأمر بالحق ام بالباطل؟ فزنقوا فقال يأمر بالحق, قال افعل الحق ولا تسأل. وصلت. وبعدين ابو حنيفة قام ميل على اللي جنبه وقال له ايه, اراد ان يربطني فربطته. يعني شخصية خطيرة. خلي بالكم يا جماعة الحكاية دي تيجي بالاحتكاك, بانك ما تنعزلش عن الناس. يعني التعايش يديك المرض. يعني عارف ان في ناس شباب بيسمعون دلوقتي يقولي انا مش ممكن اعرف اعمل الحاجات دي, وهو مين كان بيعرف يعمل الحاجات دي؟ انها بتيجي ازاي؟ بالتعايش. يعني المنعزل. وزي تشوف النبي يقول لك ايه, حديث خطير جدا, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم لان هيؤذوه خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. ليه؟ لان الاولاني هيتعلم الدنيا كويس فينجح للاسلام وللحياه, والتاني مش هيتعلم حاجه. تاني الحديث, المؤمن الذي يخالط الناس يدخل في الحياه يندمج يتعايش, الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم وهيشوف معاصي وهيشوف اخطاء خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونهم. خليك منعزل. فشفتوا الحركة دي. فبيقول لك الطوسي بعد ما ابو حنيفة قال الحكاية دي وش احمر وانتشر الضحك في مجلس امير المؤمنين. فبص ابو حنيفة مش هيخسره, مش كسبته, قال لك فاراد ان يربطني فربطته, لكن اخسره؟ لا ما اخسروش. في قاعدة حلوة قوي تعلموها في التعايش, يقول لك لو في الف واحد بيحبوك وواحد زعلان منك اجري على اللي زعلان منك صلحه. فابو حنيفة اخسره ليه؟ التعايش كده يا جماعة, تعايش نجاحك والله قوي دنيا واخره. فحب يطلع ابو العباس من الالم ومن التريقة بنكتة, فان قال يا امير المؤمنين احكي لك قصة رواها لنا الشعبي واحد من الائمة الكبار, ان الملك ان الاسد ملك الغابة, قصة عن الحيوانات, هو بيخفف بيغير الموضوع وبيقلبه بنكتة, ان الاسد ملك الغابة مرض فزارته كل الحيوانات إلا الثعلب, فجاء الذئب إلى الملك وقال له يا أمير الغابة يا ملك الغابة زارتك كل الحيوانات إلا الثعلب لأنه لا يحبك. فغضب الملك الأسد وقال عندما يأتي سنرى, فعلم الثعلب أن الذئب قال ذلك. فجاء الثعلب فقال له الأسد لماذا لم تأتي لتزورني لما مرضت؟ قال الثعلب كل الحيوانات زارتك أما أنا فذهبت أبحث لك عن الدواء. فقال الملك وجدت الدواء؟ أنا لسه عيان, وجدت الدواء؟ قال نعم, هذه الخرزة إذا وضعتها في ساق الذئب شفيت. فالملك أسد أم واخد الخرزة وحطتها في ساق الذئب, فطبعا نزل دم, فوقف له الثعلب بره القاعة بره الأسد, فالذئب هو طالع بقى رجله كلها دم. فقال له الثعلب يا صاحب الخف الأحمر من الدم, إذا فعلت ذلك ثانية هذه المرة الخرزة في ساقك, المرة القادمة الخرزة في رأسك. فضحك أمير المؤمنين فلم يتمالك أبو العباس نفسه أن ضحك, يعني ضحك الناس كلها. يقولون ثم جهلس بجوار أبو العباس فنمت الصداقة بينهما من ذلك اليوم. تخسرش حد. يا ترى فعلها عشان يكسب في الدنيا ولا فعلها لإرضاء الله؟ ما عرفش. أنا ما عرفش, لكن أكيد كسب في الاثنين. وكل واحد ونيته, أنت ونيتك اعملها لله واعملها للدنيا, وليه لأ؟ شفت الطريقة. من الحيل اللطيفة ان جاله زوجين متخانقين مع بعض, الراجل قال لمراته, ده من الحيل الذكية, الراجل قال لمراته انت طالق الا حلفت بالطلاق الا اكلم امرأتي, بيقول لابو حنيفة حلفت بالطلاق الا اكلم امرأتي حتى تكلمني, قلت لها والله ما انا مكلمك لغاية ما تكلميني, فقالت لي وانا لن اكلمك حتى تكلمني, يبقى خلاص الموضوع طلاق. هو حلف بالطلاق والله ما انا مكلمك لغايه ما تكلميني. فقالت لي وانا لن اكلمك حتى تكلمني. فقال ابو حنيفه اذهب يا رجل، امراتك حلال وليس الطالق وعيش معها ولا مشكله، ولا تدفع ولا تحنث ولا حنت يمينك ولا اي، يلا يلا روح. فسفيان الثوري من العلماء الكبار سمع الفتوى، يا نهار ابيض جن جنونه، فراح لابو حنيفه يمسكه يقول له اتبيح الزنا؟ فقال لا. فقال فكيف هذه الفتوى؟ قال امام الامر بسيط، هي قالت له لن اكلمك حتى تكلمني، قد كلمته. يعني هي قالت، هي بالفعل مضت وقالت له فقد شافهته، وانما بحثت لهما عن مخرج بحيلة ذكية ولم افعل حراما لعلي اجمع هذا البيت. دي طريقة تفكيره بصرف النظر انت توافق على الموضوع ولا لا، بس عشان تعرف سفيان الثوري قال والله كم من معضلة ليس لها الا انت، اتلوموني على حبه؟ بتلوموني ان انا بحب ابو حنيفة لهذا احبه، يعني عجبته الفتوى، لان الاصل في موضوع الجواز ازاي حافظ على البيوت مش ازاي اطلق الناس، فهو انت ما هي كلمته بس ما تعملوهاش تاني. تعرف تفكر مع الناس كده، تعرف ازاي توجد بطريقة يا جماعة، اصل الحلقة دي مش هتروح تنفذها النهاردة، انما لو كتبت الحاجات دي بطريقة تفكير تبدأ تتدرب عليها. طيب النقطة الرابعة الصبر والحلم. في ناس بقى لا ينفع معاهم حيل ولا اقناع عقلي ولا اقناع عملي ولا يعني ما تحاولش وشرائح كتيرة بقى. يعني اديك امثلة، الناس اللي بيشتموك هتتعامل معاهم ازاي؟ بيشتمك كراهية، بيشتمك حسدا، وابو حنيفة بيشتم كتير لانه بيجي بحاجات جديدة، فالحاجات الجديدة مش مقبولة لغاية ما يفوت زمن، فالناس تستوعب تقول اه والله كان حق، يمكن يكون مات، بس اتشتم كتير. مرة هو قاعد فجاله شاب فقال له يا مبتدع يا زنديق، زي ما تقول لواحد كده يا ضال يا مضل، يا مبتدع يا زنديق. فقال له ابو حنيفة الله يعلم انني بخلاف ما تقول، فإن كنت صادقا فاللهم اغفر لي، وإن كنت كاذبا فاللهم اغفر له. تعرف تبقى حليم كده، خلي بالك. فقال لما حد يقولك الكلمتين دول، فقال الشاب قد أخطأت، أنا غلطت فاستغفر لي. إحنا يا جماعة هنقوم نمسك في خناقه أو مش هنقعد معاه، بس شوف الكلام، تعرف تبقى حليم كده، تعرف تظبط. ما هو في نوعية من الناس الخلاف معاها، الحل في الخلاف معاها الصبر عليها والحلم عليها. مرة كان قاعد فواحد بيسأله عن فتوى، فقال أرى كذا كذا كذا، فواحد تاني قاعد من البصرة، هو من الكوفة أبو حنيفة، فواحد تاني من البصرة قال ولكن الحسن البصري يقول عكس ذلك. فقال أبو حنيفة أخطأ الحسن البصري. فالراجل متعصب، وإحنا بنشوف ناس كتير ما بتفكرش بتتعصب وخلاص. فقال الرجل أنت تقول أخطأ الحسن البصري، وأمشت مشتمة قاسية، أتحرج إن أنا أقولها، بس أنت تقول أخطأ الحسن البصري يا ابن الزانية. بيقول أبو حنيفة في مسجد الكوفة في وسط. فقال أبو حنيفة الله يعلم أن أمي بخلاف ذلك، نعم أي والله أخطأ الحسن البصري وأصاب ابن عباس، فما قلتها أنا ليس رأيي ولكن هذا قول ابن عباس. فأحرج الرجل وقام. تعرف تبقى حليم للدرجة دي؟ تعرف يبقى عندك حلم للدرجة دي؟ على فكرة مش بيعمل كده مع المخالفين في الرأي وبس ومع العصاة، احنا جماعة سهل قوي نقول حلال وحرام، لكن تقدر مع العصاة تبقى حليم قوي؟ تعرف تعمل كده عشان تكسبهم؟ تعرفوا تعملوا كده يا شباب يا ستات يا بنات؟ بص القصة دي، كان له جار أبو حنيفة على فكرة من الناس اللي بتقوم الليل يعني كل ليلة كتير، يقوم طويل. طبعا هم قالوا قعد 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، ده كلام طبعا في مبالغة، ممكن كان بيعملها يوم الجمعة لكن في مبالغة، عملها مرات لكن مش بهذه الصورة. المهم ان هو كان بيصلي قيام الليل كتير، يعني حتى لو الرواية مبالغة لكن هو كان بيصلي قيام الليل كتير. فلو جار شاب، الشاب دون سكير، فكل ليلة يقعد طول الليل يشرب ويسكر ويعلي صوته بقى بالغنى على أعلى صوت، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري أضاعوني. واضح ان عنده مشكلة عائلية او حد يعني المهم يعني عنده مشكلة ما فطول الليل يشرب يسكر أضاعوني وأي فتى أضاعوا. انت عابد وبتصلي القيام والبيت لازق في البيت حتى انت كسر عليه الباب وتجيب له البوليس وتشتمه و و و و ابو حنيفه بيعمل ايه؟ مستني له فرصه يدعو فيها عشان كده ما بيكلموش لان الكلام مش هيفيد دلوقتي. كل واحد يا جماعه عامل زي القطر بيبقى ماشي انت تيجي تكلمه القطر مش سامعك بس كل واحد له محطه بيقف فيها جواز طلاق مشكله استناه في المحطه بتاعته هيسمعك. دي فكره ابو حنيفه. فابو حنيفه مستني له المحطه اللي يسمعه فيها. فالشاب اضاعوني ما هوش هنا في ليله ابو حنيفه قام يصلي. شوفوا الصبر والحلم وطول البال على المختلف معاه واكيد اي واحد كده ما بيشوف معصيه بيبقى غضبان بس ازاي تصلح مش ازاي تعبر عن غضبك ازاي تصلحه هو ده الشطاره. فابو حنيفه في ليله ما سمعش للولد ما فيش صوت فسال قالوا دي الشرطه سمعوا فجم خدوه. فقام لابس بالليل في عز الليل وطالع على الشرطه فرئيس الشرطه قال هذا الرجل عمره ما جاء للشرطه ولا عايز حاجه مننا ما الذي جاء بك؟ قال لهم الشاب السكير اخرجوه من اجلي. فطلع الولد فخده وركبه معاه على البغلة ومشي بيه للبيت ما كلموش ولا كلمة. ليه ما كلموش ولا كلمة؟ عشان يفضل الشاب يفكر اكيد هيكلمني يقول لي حاجة. التفكير احسن من الكلام. لغاية ما وصلوا عند البيت فنظر اليه وقال هل اضعتك يا فتى ضيعتك؟ فقال ابدا والله جزيت عني خيرا. ما قالوش حرام انا ضيعتك ما ضيعتنيش. فقال ان شئت تحضر إلى حلقتي في المسجد. قال أفعل. على فكرة هذا الشاب صار من تلاميذ أبو حنيفة. دي طريقة في التعايش مع الوصى. طريقة في التعايش مع الوصى. شايف حسيت أبو حنيفة دلوقتي قدرت الشخصية عرفت ليه نجح قادر على التعايش قادر على التعايش. على فكرة كان في ناس بقى متعبة قوي فهو دمه خفيف مع الناس المتعبة قوي بقى دمه خفيف جدا جدا جدا. يعني في ناس انت تختلف معاهم من كتر ما ضايقوك. واحد تقيل يعني ايه واحد تقيل؟ ابو حنيفة مرة عيان فيجي له واحد يفضل قاعد عنده ساعة ابو حنيفة مش قادر تعب ويعني المفروض اللي يزور مريض يقعد تين تلاتة ويروح ساعة زهق مش قادر بس الصبر والحلم مستنيله يعني ازاي يعلمه الحكاية بصبر وحلم مش بخناقة. فالرجل في الاخر بيقول له لكأني اثقلت عليك يا امام شكلي تقلت عليك يا امام. فقال ابو حنيفة ابدا والله انت ثقيل علي وانت في بيتك يعني انت ثقيل علي وانت قاعد في بيتكم. فضحك الرجل فقال يا رجل على فكرة يا جماعة احيانا تحل مشكلتك مع اللي انت مختلف معاه بنكتة. مرة ناس قاعدين عنده كان عيان برضه وطولوا عليه قوي فكل ما شوية يحسسهم ان هو عايز يقوم مش راضين يقوموا فبصلهم كده وقام عامل نكتة وقامل لهم ايه قوموا قد شفى الله مريضكم انا خفيت الحمد لله تقدروا تروحوا. ازاي تستخدم النكتة؟ اهي دي طريقة في الحلم والصبر. ازاي استخدم النكتة في حل المشكلة لما يكون في مشكلة؟ على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة الحلم والصبر مرة أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني جاء الأعرابي فقال أعطني مالا فأعطاه النبي مالا فقال أوفيت لك؟ قال لا وفيت ولا أجزلت ولا أحسنت. فسيدنا عمر الخطاب قام مطلع السيف وعايز يخلص عليه فقال النبي يا عمر دعه. وأخذ الرجل وظل يراضيه ويعطيه حتى قال الرجل أحسنت ووفيت وأجزلت جزاك الله خيرا. فنظر النبي للصحابة وقال إن مثلي ومثل هذا الرجل معكم كمثل رجل عنده ناقة شردت منه في الصحراء فجعل الناس يتتبعونها فتزداد نفورا فقال لهم دعوا ناقتي أنا أرفق بها وأعلم بها. فجعل يتقرب إليها هوينا هوينا حتى جاءت كذلك فعلت أنا مع ذلك الرجل وكذلك كنتم تريدون ولو فعلتم به ما تريدون لدخل النار. ده منهجنا. ده أنا مستغرب يا جماعة أن ده إسلامنا. أنا مش بحكي حواديت أنا بحكي على جذور الإسلام. كون إن إحنا دلوقتي مش شايفين الكلام ده أو ما بنعملش الكلام ده بس ده إسلامنا فلحدش بقى يتهم إسلامنا يا غرب. والبرنامج ده بيتعرض في الغرب زي ما بيتعرض هنا زي ما بتعرض على القنوات الفضائية العربية. ده إسلامنا يا غرب. دي عظمة إسلامنا واحنا فخورين بهذا. وما تحاولش يا غرب ان انت تزيل ثقافتنا وتقول اصل انتوا ما بتعرفوش التعايش، تعالوا تعلموا التعايش من الغرب. انا بحكي البرنامج ده عشان انت تتعلم يا غرب التعايش، يا ناس يا اللي عايشين في اوروبا، يا مسلمين يا اللي عايشين في الغرب، افتخروا بهذا التاريخ، ان احنا عندنا هؤلاء الناس بهذا العمق بهذا الجمال، ان دي سنة نبينا، ان دي طريقتنا في التعامل مع المختلفين معنا في الرأي. لكن في نفس الوقت ما تفرضش عليا ثقافتك. ولذلك النقطة الأخيرة، آخر نقطة، كيف أتعامل مع من أختلف معه؟ لو هتفرض عليا رأيك في ثوابت، في قضايا أساسية مش في فروع زي ما قلنا قبل كده، أنا هثبت على رأيي. اوعى تفتكروا يا جماعة أن التعايش معناه أن أنا دوب وأن أنت أن أنا أفقد شخصيتي. لا، خلي بالكوا أبو حنيفة من شوية قلنا التحير الذكي وعدي، وما قالش الأمير المؤمنين ده أنت كذا وكذا وعدي وعملها بنكتة. فانت ممكن تقول بس الشخصية كده هتميع. في الحاجات الفروع او في الوقت اللي مش مناسب مفيش مشكلة، لكن ساعة الثوابت انا اسد ما بتنزلش ابدا. ابو حنيفة المنصور ظل يكيد له، لان المنصور حس ان هوى ابو حنيفة مش معاه، وان هوى ابو حنيفة مع آل البيت، وان هوى ابو حنيفة ضد العباسيين، ففضل يكيد له لغاية ما جابه مرة وقال له أمرتك أن تتولى القضاء، أنت تبقى قاضي القضاء. فرفض أبو حنيفة. خلي بالكوا عارفين ليه رفض؟ لأن هنا في مبدأ، مش برفض عشان مش عايز القضاء، لأن هو وصل تلميذه بعد كده أنه يبقى قاضي أبو يوسف، وفعلا تلميذه بقى القاضي. طب ليه رفض القضاء؟ رفض القضاء لأنه هو شايف أن جعفر المنصور ما بيديش حرية للقضاء، ما فيش استقلالية القضاء، فهو ما يقبلش يبقى قاضي مش حر، لان الحريه زي ما قلنا في الاول اساس في حياته. ما ينفعش ابقى قاضي وانت يا منصور تقول لي اعمل كذا وما اعملش كذا، فمش هقبل، لان انا هخسر ديني ودنيتي، هخسر تاريخي العلمي في الدنيا وهخسر اخرتي، فانا مش هبقى قاضي. فالمنصور قال اقسمت عليك ان تقبل، فقال اقسمت عليك لن اقبل. فقال واحد من الواقفين اترد يمين يحلف امير المؤمنين وترده يمينه؟ قال امير المؤمنين اقدر على دفع كفارته مني، هو يقدر يدفع الكفاره كان انا ما اقدرش ادفع الكفاره. فقال ستقبل القضاء. الموضوع سخن. فقال ابو حنيفه والله لا اقبله. فقال لنا، قال لا انا لا اصلح له. بص الذكاء، ما قالوش لان انت مش هتخلينا اعرف ابقى قاضي، انا لا اصلح له، انا ما انفعش لي. فقال امير المؤمنين كذبت. فقال أبو حنيفة بنفس المنطق العقلي بتاعه، شهدت يا أمير المؤمنين، كيف تولي القضاء كاذب؟ فإن كنت أنا كذابا فلا أصلح للقضاء، وإن كنت أنا صادقا فيجب أن تصدقني يوم قلت لك أنا لا أصلح للقضاء. يعني غير عادي، غير عادي. فقال أمير المؤمنين والله لأعذبنك، دوروا به في الأسواق واضربوه 120 جلدة، كل يوم 10 جلدات بالصياط الشديدة. يقولون والله رأينا الدم يسيل إلى كعبيه، ينزل من جسمه مش ينشف عند ركبه، ينزل لكعبيه وهو يقول لا أقبل القضاء أنا حر. إيه ده؟ شفت يا جماعة التوازن بين عدم الذوبان اللي الناس خايفة منها في حتة التعايش، شفت المؤمن الذي يخالط الناس وفي نفس الوقت محتفظ بشخصيته. ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ ضربوه ليالي طويلة وسجنوه، وصدر قرار لا يفتي ابو حنيفة. انا بخلص في الحلقة دي ابو حنيفة، الحلقة الجاية هيبقى معانا عالم من العلماء في الفقه الحنفي، عالم كبير يحكي عنه، لكن انا وصلت لنهاية الحلقة بالخمسة دول، وهو داخل دلوقتي على الوفاة، اتضرب جامد قوي 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 واتسجن، وقعد في السجن يعني ايام طويله، وخلاص ادى الفقه بتاعه. على فكره وهو في السجن بعت للتلامذه بتاعته مساله عمليه، هل القاضي لو اتهم بالكذب يصلح للقضاء ام لا؟ يعني بيفكر في العلم وبيشاور المدرسه في الحته اللي حصل. ايه الجمال ده؟ ايه الايمان والعلم اللي ماليه دول؟ وازاي قدر يعمل كل الحاجات دي ويتوازن في كل الحاجات دي؟ لانه كان متعايش مع نفسه، كان عابد. على فكره كان يلبس حلو قوي، كان يلبس الحله ب 1500 درهم شديد الاناقه، تعرف ذوقه من لبسه. هو جامع، هو شخصيه جامعه، هو جامعة فعلا، هو أكاديمية. أبو حنيفة في خلاف، هل مات جوه السجن ولا مات بعد ما طلع من السجن بأيام. والأغلب أن المنصور خاف يحصل ثورة شعبية بعد ما ضربوا 120 صوت، وأبو حنيفة لا يمكن أقبل القضاء، فانصاع أبو جعفر المنصور. تخيل أكثر شخصية حرة في تاريخنا سجنت وتعذبت، وجلس في بيته آخر أيام شديد الضعف أرهق، وجاله ابنه قال يا أبتي أريد أن أستفتيك في المسألة الفلانية، قال يا بني لا أستطيع، أمير المؤمنين قال لي لا أفتي. أنا مش عارف ده إيه، يعني أنا مش عارف ده إيه. طب ما تقلب على أمير المؤمنين وتنتقم لنفسك، ما عملش فتنة بين المسلمين، أوحد الناس أحسن. أنا هسمع كلام أمير المؤمنين بس محتفظ بحريتي، أنا مش هقلب عليك يا أمير المؤمنين لكن محتفظ بحريتي ورأسي مرفوع. مات أبو حنيفة وصلى عليه 50,000 واحد، ما عرفوش يصلوا عليه مرة واحدة، صلوا عليه 6 مرات. وقف تلميذه عبد الله بن المبارك يبكي على قبره ويقول مات إبراهيم النخعي وخلف من بعده خلفا، ومات حماد وخلف من بعده خلفا، أما أنت فلم تخلف بعدك خلفا، مات العلم. طبعا مبالغة، لكن قد إيه هو عظيم. مات أبو حنيفة وفي نفس السنة يتولد الشافعي، عشان ربنا بيحب ويرحم الأمة دي. مات أبو حنيفة وآخر واحد صلى عليه ابن حماد، واضطر أبو جعفر المنصور عشان الناس أو الله أعلم بنيته يروح يصلي عليه ويدعو له. فين أبو جعفر المنصور النهاردة وفين أبو حنيفة؟ مين يعرف كم أتباع أبو جعفر وكم؟ الحرية والتعايش باقي للي بيؤمن بيها، واللي بيؤمن بالقوة ما يعيش ما يستمرش. استمر أبو حنيفة وما استمرش أبو جعفر المنصور، واستمر فقه أبو حنيفة للنهاردة. ولما جه صلاح الدين الأيوبي رغم أنه كان شافعي أمر بتدريس الفقه الحنفي، متعايش برضو صلاح الدين في كل مدارس مصر والشام، وقام عامل حاجة ثالثة عشان تعرف صلاح الدين قد إيه متعايش، بعت ولاده يدرسوا الفقه المالكي في المدينة، فهو شافعي ودرس الفقه الحنفي وعلم ولاده الفقه المالكي صلاح الدين الأيوبي لأنه يؤمن بالتعايش، عشان كده انتصر. المتعايش منتصر، واللي مش متعايش أو يريد يا غرب أنه هو يجبر الآخرين على ثقافته وعلى بالقوة مش هينجح، مش هينجح. مات أبو حنيفة وقبل ما يموت قال لهم لا تدفنوني في المكان الفلاني، فإنه أرض مغتصبة، كان أبو جعفر المنصور اغتصبها، ولكن ادفنوني في أرض لم تغتصب، أنا حر حتى وأنا مدفون. فقال أبو جعفر المنصور لما عرف الحكاية دي من يعذرني فأبو حنيفة حيا وميتا. رحمك الله يا أبو حنيفة، ربنا يرحمه. وزي ما بيقول العلماء وجب على كل مسلم من أهل القبلة أن يدعو لأبو حنيفة لأنه حمل إلينا الفقه الإسلامي إلى اليوم. شفتوا شخصياتنا منفتحة قد إيه، مرنة قد إيه. 5 حاجات لو اختلفت مع إنسان قلت فيهم أبو حنيفة: العقلي، العلمي، التحير الذكي، الصبر والحلم على الناس العنيفة أو الناس اللي بتشتمك. النقطة الأخيرة: اثبت على المبدأ التعايش مش معنى الذوبان. شوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.